الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن نبدأ يعني أول درس معكم أسأل يعني لماذا العدد قليل؟ هل هذا هو العدد المعتاد ولا ليش؟ يعني أنتم للصف أو الفرقة الثانية ولا في غياب؟ نسبة غياب كبيرة. طيب ماشي. هو أنا ما علمت أن هذه المادة كانت متوقفة تقريبا منذ مدة طويلة، ولعل هذا أول درس يعني بعد الانقطاع، أليس كذلك؟ وأنتم متوقفون على المحتسب عليه، ها؟ في نظام الحسبة. طيب إحنا هنبدأ يعني إن شاء الله بإذن الله بتمهيد ومراجعة سريعة على يعني نظام الحسبة. لكن قبل أن نتكلم عن نظام الحسبة كتمهيد للكلام عموما كأول مرة أبدأ مع حضراتكم، فنقول إن فكرة هذا الكتاب في الحقيقة لابد من أن تترسخ في ذهنك وعقلك وقلبك حتى تستوعب ما في الكتاب بطريقين: الطريق العقلي اللي هو النظر والمذاكرة، الطريق المعنوي وهو الانتفاع به في خدمة الدين. فكرة الكتاب رائعة جدا، وهذا الكتاب يعني أنا دائما أقول للإخوة أن من لم يقرأ هذا الكتاب أو لم يدرس هذا الكتاب من الدعاة إلى الله خصوصا فاته خير كثير. وفكرة الكتاب تدل على عظيم مكانته وأهميته. كل بناء يحتاج إلى أسس، أليس كذلك؟ هذا البناء الذي نحن فيه هذه الأسس، الأعمدة التي ترونها هذه هي الأسس، فهذه الأسس هي الأصول، هي الأصول التي يقف عليها هذا البناء. بغير أصول تجد البناء يعني هش، يوشك أن يعني يتصدع وكذا ونحو ذلك. ولذلك أي شيء عظيم لابد له من أصول، وهذا الكتاب صاحبه سماه أصول الدعوة، دكتور عبد الكريم زيدان سماه أصول الدعوة. فلو أننا تصورنا أن الدعوة هي عبارة عن بناء وأصولها، أنا بقى أسألكم سؤال كده: ما هي أصول الدعوة بناء على هذا الكتاب التي أصل عليها صاحب الكتاب هذا الكتاب؟ ما هي الأصول؟ هو حط 4 أصول. طيب أنا أذكركم إن شاء الله، وكما قلت لحضراتكم أنه تأصل فكرة الموضوع يسهل الموضوع كله، بل يجعلك متحمسا لدراسته. أنا الكتاب ده من أفضل الكتب التي يحبها. لماذا؟ لأنه كتاب بالفعل كل داع إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إليه. فباختصار لو أننا تصورنا أن الدعوة إلى الله تعالى هي عبارة عن بناء، والبناء لابد له من أصول، فهو جعل لهذا البناء أصول 4. أول هذه الأصول موضوع الدعوة، ثاني هذه الأصول من يحمل هذه الدعوة وهو الداعي، ثالث هذه الأصول من يتلقى هذه الدعوة وهم المدعوون، رابع هذه الأصول طرق التعامل لتوصيل هذه الدعوة. هذه فكرة هذا الكتاب، هذه فكرة هذا الكتاب، أنه يقوم على 4 أصول: موضوع الدعوة، الذي يحمل الدعوة الداعي، الذي يبلغ الدعوة وهو المدعو، وسائل الدعوة. ولذلك كل داع إلى الله تعالى يحتاج إلى هذا الكتاب. ولذلك لو أننا اختصرنا الكتاب أيضا أو حتى على الأقل المدة التي سبقت دراسة معكم، هنجد أنكم درستم ولا زلتم إلى الآن في أول أصل من الأصول، وهو موضوع الدعوة. موضوع الدعوة، وموضوع الدعوة هو عبارة عن الإسلام بكل ما تفرع عنه. أنا أريد كداعي إلى الله أن أبلغ الإسلام إلى الناس، فهذا الإسلام لابد أن أعرفه، أليس كذلك؟ هل يصلح أن داعي يحمل شيء وهو لا يعرفه؟ أنت لو نظرت إلى بائع في الشارع هتسأله وهو بيبيع سلعة، هو بيبيع سلعة، تقول له يصلح أن تبيع شيئا أنت لا تعرفه؟ يقول لك ده أنا عارف، أنا حاطط تحت الدرجة الضعيفة وفوق الدرجة الكويسة، ولما اجي انقل الزبون بروح جايب له من الايه؟ من اللي تحت معذرة تانية، هو عارف سلعته، عارف فين يعني كل حاجة محطوطة فيها. وطبعا يعني وإن كان المثال ليس يعني هو الذي يليق، لكن لابد أن يعرف الداعي موضوع دعوته، موضوع دعوته. ولذلك الأصل الأول ده يا أخوانا اللي هو الإسلام وما تفرع عنه، أنظمة الإسلام، أنظمة الإسلام. أنتوا درستوا حضراتكم ربما في ما سبق خصائص الإسلام، أليس كذلك؟ خصائص الإسلام الشمولية، المثالية، العموم، خصائص الإسلام. هذا الدين خصائصه ماذا؟ عندما أدعو الناس إليه درستم ربما فيما سبق أنظمة الإسلام أو بعض أنظمة الإسلام، درستم النظام الأخلاقي، درستم النظام الاجتماعي، درستم نظام الفتوى، وقفتم على نظام الحسبة أو في أثناء نظام الحسبة، بقي بعد الحسبة نظام الحكم، نظام الاقتصاد، نظام الجهاد، نظام العقوبة والجريمة. دين ما وجد مثله لا فيما سبق ولا يأتي بعده مثله أبدا، يعني حتى الشرائع التي سبقت لم تكن كمثل هذه الشريعة. ولذلك أنت تفخر أنك تحمل هذا الدين بكل هذه الفروع. ولذلك الداعي إذا درس هذا الكتاب يدرسه في الحقيقة من باب إن هو كتاب كده بيدرسه كده حاجة يعني مجرد حاجة نظرية كده، زي طلبة مش مثلا الجامعات بعض المواد كده بياخدها يقرأها ليلة الامتحان وخلاص. لا لا، ده أنا أدرس هذا الكتاب حبا في أن أكون أنا هذا الداعي الذي يحمل هذه الدعوة بهذه الأصول. ولذلك أنا حريص على معرفة كل هذه الأصول وما تفرع عنها وعليه. فالأصل الأول إحنا بنتكلم حوله، وإنتم وقفتم في نظام الحسبة عند المحتسب عليه، لكن في مراجعة سريعة جدا إن شاء الله تعالى حول نظام الحسبة. نظام الحسبة كما ذكر في التعريف، الحسبة في اللغة تدل على العد والحساب، ويقال احتسب بكذا إذا اكتفى به، واحتسب على فلان الأمر أنكره عليه، واحتسب الأجر على الله ادخره لديه. والحسبة اسم من الاحتساب، والاحتساب يستعمل في فعل ما يحتسب عند الله تعالى. الاسم من بدايته ظاهر، الحسبة، وأنها مشتقة من الاحتساب. إذن فصاحب الحسبة إنسان يرجو الأجر ابتداء من الله سبحانه وتعالى. ما هي الحسبة شرعا؟ أيضا تقدم أن الحسبة كما ذكر الفقهاء أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وهذه المسألة لابد من أن ترسخ عندك إنه إيه معنى الحسبة شرعا. أمر بمعروف إذا ظهر تركه، الناس تركوا المعروف، الناس مش بيعملوا المعروف، يبقى أنا أسعى في أن أنشر هذا المعروف في الناس. الناس اجترأوا على المنكرات ولا أحد يمنع، أنا هعمل على منع هذه المنكرات، فأنا محتسب، إذن أنا أعمل هذا العمل في هذه الظروف. مشروعية الحسبة أيضا سبق أنتم يعني درستم الأدلة على مشروعيتها كثيرة، ومن أدلتها في القرآن مثلا قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا أمر بالحسبة، أمر بالحسبة على تفاصيلها التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأدلة على المشروعية كثيرة جدا، ولكن نحن نذكر يعني ما يعني فيه اختصار. أيضا فيما سبق أنتم درستم أن أركان الحسبة أربعة، تذكرون؟ أركان الحسبة أربعة، أيوة، المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه والاحتساب. هذه أركان الحسبة. درس الحسبة ده أخوانا درس رائع جدا، وهو عبارة عن يعني تفصيل لمسألة الأمر بالمعروف، أو باب كبير جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك الحسبة لها أربعة أركان: محتسب، محتسب عليه، محتسب فيه، الحسبة. أنتم أيضا فيما سبق درستم أو يعني مضى الكلام عن المحتسب، عن المحتسب. والمحتسب هو من يقوم بالاحتساب، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن شاع كما يقول عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعينه ولي الأمر للقيام بالحسبة. وإن كان أنتم كما ذكر يعني درستم، وإن كان أنا ملاحظ أن احنا نسين، أنه المحتسب عند الفقهاء اللي بيعينه الأمير. وفي المعنى الأعم عندنا في الدين لا، بل كذلك يدخل فيه غير الإيش، غير المعين، غير المعين، فيقوم به كذلك غير المعين، هو الذي أحيانا يسميه بعد الفقه بماذا؟ المتطوع. المتطوع، نعم. ذكر هنا أيضا الفرق بين المحتسب والمتطوع أيضا، وأنتم يعني تقدم الكلام عليه. ما فيش مروحة قريبة من هنا؟ طيب، ها؟ طيب بس جو أنا شايف مكتومهم شويين. وأيضا تكلم في يعني هذا الركن وهو المحتسب، تكلم أيضا عن يعني بعض ما رآه المصنف من مسألة الفروق والنظر فيها بين المحتسب وبين المتطوع، وإن هناك بعض الفروق لا فرق فيها بين المتطوع والمحتسب على الراجح كما ذكر بعض الفقهاء إنه هذا فرق، وأنتم درستم ذلك. أيضا تكلم عن ولاية المحتسب والمقصود بها، والفرق بين المحتسب والقاضي، وده فصل جميل جدا درستموه، ليس كذلك؟ الفرق بين المحتسب والقاضي. وتكلم أيضا عن شروط المحتسب، شروط المحتسب، ونعيد هذه الشروط كده يعني عناوين أو رؤوس عناوين. أول هذه الشروط: أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا يجب عليه تكليف. ما رأيكم في هذا الشرط؟ ما رأيكم؟ ده احنا هنا بنتكلم على المحتسب، ان المحتسب لازم يكون مكلف. ممكن يبقى غير مكلف بالفعل، ده الراجح انه لا مانع ان يكون كذلك المحتسب ايه، غير مكلف. ممكن يعني يكون كذلك الصغير نفسه ممكن يبقى عنده نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة التي تتوفر له. كذلك ذكر ان يكون مسلما، أن يكون مسلما، وهذا شرط طبعا لا خلاف فيه. أيضا مما ذكر الإذن من الإمام أو من نائبه، أن يكون معه إذن من الإمام أو من نائبه، ده في شأن الإيش، المحتسب المعين، المحتسب المعين. إنما المحتسب غير المعين اللي هو بيسموه المتطوع، ده لا يلزم من الإذن، مسألة الإذن من الإمام. تكلم أيضا عن شرط العدالة، عن شرط العدالة في المحتسب، وأن بعض الفقهاء اشترط العدالة وبعضهم لم يشترطها، والراجحها عدم اشتراطها، ده الراجح في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو أن هذا يعني حصل لم تنع الأمر والنهي وامتنعت الحسبة في أحوال كثيرة، في أحوال كثيرة، فلا يمنع. وإلا فالعلماء حتى في باب الأمر ومنع المنكر يقولون حق على المتشاربين أن ينصح كل منهما صاحبه. نعم. أيضا تكلم بعد ذلك عن الشرط الخامس وهو العلم، وهو العلم، وتكلم حول هذه المسألة من أن المقصود بالعلم هو العلم بما يحتسب فيه وعليه، وإلا لا يشترط العلم الإيش، العام. نعم. أيضا من الشروط القدرة، من الشروط، وده من أعظم الشروط في الحقيقة وأخطرها، ومن أعظم الشروط وأخطرها. وإلا لو كان المحتسب لا يقدر وليس عنده قدرة وعاجز، سواء عاجز حسي أو عاجز معنوي، فهذا فيما سيحتسب وكيف سيحتسب. نعم. ثم ذكر آداب المحتسب، ذكر آداب المحتسب، وهذه الآداب في الحقيقة كلها تعين على أن يحقق المحتسب ما من أجله يعني احتسب، وهو إيجاد المعروف ومنع المنكر. فهذه الأخلاق التي ستتوافر في المحتسب والآداب ستكون عامل عظيم على يعني إعانته على ذلك. ثم تكلم عن المحتسب عليه، وهذا الذي وقفتم أنتم عنده. ها؟ خدت المحتسب عليه. ها؟ طيب ماشي. أيضا ذكر المحتسب عليه، وباختصار أيضا كده هنقولها بسرعة. والمحتسب عليه هو كما عرفه هو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب، ويسمى المحتسب عليه أو المحتسب معه، اللي هو بيأتي بالفعل الذي نريد أن نمنعه منه وهو المنكر، أو الذي لا يفعل ما نريد أن يفعله ولذلك هذا يسمى محتسب عليه. وذكر في الحقيقة أنواع المحتسب عليهم وأقسام المحتسب عليهم حتى يدفع وهم بعض الناس من أن المحتسب يعني عليهم. منهم فئات يعني تخرج من ذلك، أو من الناس فئات تخرج عن ذلك، كمثلا كتوهم البعض أنه يخرج من المحتسب عليهم مثلا الأمراء مثلا أو القرابة مثلا أو نحو ذلك. ولذلك ذكر أنواع المحتسب عليهم، فأولهم القرابة، وثانيهم غير المسلمين أيضا، فننكر على غير المسلمين وإن كنا نقول لهم دينهم يتعاملون به فيما بينهم، لكن ننكر عليهم فيما إذا خالفوا به ديننا بما يظهر ذلك أو بما يظهرون به في مخالفة ديننا ويكون فيه ما يقدح في ديننا أو شريعتنا أو يضر المسلمين في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي حياتهم ونحو ذلك. أيضا من هؤلاء كما ذكر الأمراء، وذكر أيضا ضابط هذه المسألة وأنه لا مانع من أن يحتسب على الأمير لكن بالأخلاق والضوابط الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في التعامل مع الأمراء في ذلك. أيضا لا مانع أيضا أن يحتسب على القضاة أنفسهم، فهم الذين يقضون بين الناس، وقد يخطئ القاضي وقد يجهل القاضي ونحو ذلك، وعليه فيجوز الاحتساب أيضا على القضاء. أيضا من الأصناف التي ذكرها أصحاب المهن المختلفة، أصحاب المهن المختلفة، فيجوز للمحتسب أن ينكر عليهم إن أخلوا بضوابط هذه المهن ونحو ذلك. كما مثلا الطبيب مثلا لو أنه مارس الطب مثلا بطريقة خاطئة أو نحو ذلك، فأهل الحسبة يمارسون الحسبة أيضا في توجيهه، الصناع والحرفيين ونحو ذلك، هذا كله مما يعني يشرع فيه الاحتساب عليهم. ثم قال المطلب الرابع موضوع الحسبة. توقفتم هنا ولا لسه؟ طيب، قال المطلب الرابع موضوع الحسبة. موضوع الحسبة الشيء الذي سيحتسب فيه، الشيء الذي سيحتسب فيه. وذكر أيضا فيه أن موضوع الحسبة يقصد به المنكر في الغالب الذي نريد أن نمنعه، يقصد به المنكر الذي نريد أن نمنعه من أن يكون موجودا في مجتمعات المسلمين. وذكر ضابط مهم جدا وتقييد مهم جدا، وهو من يملك إعطاء وصف المنكر. من الذي يملك إعطاء وصف المنكر؟ يعني ماذا؟ من الذي يوصف هذه الأفعال أو هذه الأحوال أنها من الإيش؟ من المنكر. وإلا فالناس إن تركناهم لأهوائهم فكل سيأتي به ما هو عنده هو منكر ويقول هذا منكر، وربما كان الشرع عنده منكرا من أوله إلى آخره. وإلا يعني في هذه الأزمان المتأخرة المنكرات صارت معروفا عند كثير من الناس، والمعروف صار منكرا عند كثير من الناس. نعم. ولذلك من الذي يملك إعطاء وصف المنكر؟ هو الشرع، الله تعالى هو الذي يحدد ذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله تعالى هو الذي يحدد ذلك كما تقدم في الكلام. شروط المنكر أيضا تكلم عنها، وهذا في الحقيقة فصل خطير جدا، خطير جدا ومهم جدا. نعم، فذكر أيضا من هذه الشروط شروط أن يكون هذا منكر، يعني أن نسمي هذا منكرا فيه احتساب، فيه احتساب. فذكر أن أول هذه الشروط أن يكون ظاهرا، أن يكون ظاهرا، بحيث أنه لو كان بيرتكب إنسان المنكر وهو يسر به وقد أغلق عليه بابه ونحو ذلك، ليس للمحتسب أن يتجسس عليه ولا يتصور عليه بيته ولا نحو ذلك، إلا في أحوال لعلكم أيضا تقدم الكلام عنها كقرائن ونحو ذلك ومن هذا القبيل. أيضا مما ذكره من هذه الشروط أن يكون قائما في الحال، أن يكون قائما في الحال، يعني أن يكون موجود في الحال، موجود في الحال، ليس مظنونا، ليس مظنونا، ولا يقال أنه سيحدث إلا أيضا في أحوال، كمثلا إن قيل أنه سيحدث وبانت القرائن ونحو ذلك فأردنا أن نمنعه قبل أن يفعل، فكذلك بالضوابط التي تقدم الكلام عليها. أيضا من هذه الشروط عدم الخلاف فيه، عدم الخلاف فيه، عدم الخلاف فيه، يعني تقدم أيضا يعني شرح ذلك لعله معكم، يقصد به ألا تكون المسألة التي فيها الاحتساب محل اجتهاد، ألا تكون المسألة التي فيها الاحتساب محل اجتهاد. فإن كانت المسألة محل اجتهاد بين العلماء وفيها خلاف يسوغ، فهذا الخلاف السائغ يمنع من ماذا؟ من تسميته ابتداء إيش؟ منكرا يمنع. ثم هنا مسألة الاحتساب أيضا ينظر فيها، كيف تحتسب علي وأنا أرى أن هذا هو الحق؟ يعني على سبيل المثال، مثلا لو أنني مثلا أرى أنه يجوز كشف وجه المرأة، فلا يجوز لك أن تحتسب علي وتقول أنت ترتكب المنكر من باب أنك مثلا ترى كشف الوجه، وهذه مسألة خلافية وسائغة بين أهل العلم ونحو ذلك، إلا أيضا في أحوال وتفصيلات دقيقة جدا في يعني هذه المسائل، لكن في الجملة ألا تكون المسألة مما يسوغ فيه الإيش؟ الاجتهاد، وهي من نوع الخلاف السائغ. وتعليق، يعني قد يسمي الناس أحيانا بعض المسائل من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وهي لا يسوغ فيها الخلاف، قد يحدث ذلك، يعني قد يقول البعض هذه مسألة فيها خلاف وهي ليست كذلك، هذه مما يسوغ فيها الإيش؟ الاحتساب والإنكار ونحو ذلك. على سبيل المثال، مثلا المسألة الشهيرة بتاعت مثلا الذهب المحلق، الأظهر إنها مش مسألة خلافية، الذهب المحلق. نعم، أما إذا كانت المسألة من نوع الخلاف غير السائغ، غير السائغ، فهذا يسوغ فيه ماذا؟ يسوغ فيه الاحتساب، يسوغ فيه الاحتساب، لأنها تعد غير سائغة، غير مقبولة، لا على لا دليل عند صاحبها، ولذلك ينكر عليه إذا جاء بها. يعني على سبيل المثال، مثلا الطعن على الصحابة، الطعن على الصحابة، هل يقال هذه مسألة خلافية مثلا؟ فهذه مسألة لا تقبل الخلاف أصلا، وعليه ففيها الإنكار والاحتساب. ذكر هنا يقول اتساع موضوع الحسبة، أيضا يقصد به أن الحسبة لو أنك تأملت ستجد أنها تشمل الدين كله، لأن الدين ما هو إلا أمر ونهي، ما هو إلا أمر ونهي، ولذلك تجد الحسبة مشتملة على الدين كله. أنتوا توقفتم هنا؟ طيب ماشي، ها؟ أنتم توقفتم عند المطلب الخامس، طيب ما لا مانع أن احنا نمر عليها أيضا مرورا يعني سريعا. هو بيضرب أمثلة هنا على اتساع موضوع الحسبة، أن الحسبة باعتبار أنها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي دعوة إلى الله تعالى، ولذلك ستجد أنها تشمل الشرع كله والدين كله. ومما يبين ذلك الأمثلة التي ذكرها هنا، فذكر أمثلة. أولا قال في الاعتقادات، في الاعتقادات قال تجري الحسبة في أمور العقيد، فمن أظهر عقيدة باطلة أو أظهر ما يناقض العقيدة الإسلامية أو دعا الناس إليها أو حرف النصوص أو ابتدع في الدين بدعة لا أصل لها منع من ذلك وجارت الحسبة عليه. فهذا أيضا يدل على أن الحسبة مشتملة لأمور العقائد، لأمور العقائد. يعني مثلا الذي يأتي يتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى بما فيه تحريف أو فيه تأويل أو فيه نحو ذلك، هذا ينكر عليه وهذا يحتسب عليه. لماذا؟ لأن هذا قد جاء بما يخالف هذه العقيدة. أيضا مما ذكر العبادات، أيضا باب العبادات، فكذلك فيه الحسبة أيضا في أمور كثيرة منه. فذكر قال مثل ما مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قرية أو بلد مع توافر شرط إقامتها، وترك الأذان أو الزيادة فيه بما لم يأتي به الشرع ونحو ذلك. بل والحسبة بالدرجات، بالدرجات، يعني الحسبة عندنا منها ما يكون الأمر فيه واجب، الاحتساب واجب، ومنها ما يكون الاحتساب فيه إيش؟ مستحب أحيانا، وتنتقل أيضا إلى الحرمة أحيانا كما سيأتي معنا. فالاحتساب مثلا المستحب، مثلا رجل مثلا لا يرفع يديه في التكبير مثلا، يستحب أن أقول له لا والله السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب رفع اليدين، وهكذا. فشملت الواجب وشملت المستحب. نعم تفضل. ثالثا في المعاملات، في المعاملات أيضا ذكر أنه من الحسبة أيضا ما اشتمل على المعاملات كعقود المعاملات المحرمة، عقود المعاملات المحرمة، عقود الربا ونحو ذلك، والرشوة والغش في الصناعات والبيعات ونحو ذلك. هذا كله مما تجري فيه الحسبة، تجري فيه الحسبة. وذكر المثال وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكر فيه على الرجل البائع الذي كان يبيع السلعة وفيها رطوبة، وادعى أن الماء أو المطر هو الذي سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. فهذا نوع من الإنكار عليه. نعم. أيضا مما ذكر قال فيما يتعلق بالطرق والدروب، أيضا إنه الحسبة كذلك تتسع إلى أن تشمل مثل هذا، اعتداء الناس على الطرق والدروب، لا حول ولا قوة إلا. ماذا لو رأى الفقهاء في الحقيقة شوارعنا الآن، شوارعنا الآن، أنتوا عارفين نظام المواسير اللي حطوه الناس قدام البيوت والدكاكين دلوقتي، ما تمشي بالليل كده لو معاك عربية والدنيا ظلمة تخش في ماسورة، لو أنت ماشي على رجليك تخش في ماسورة. كل الناس حاطين مواسير قدام بيوتهم وقدام المحلات بتاعتهم، هذا كله اعتداء، اعتداء على الطرق. التجار اللي مطلعين السلع بتاعتهم برا المحلات، كل هذا اعتداء. وأهل الحسبة في الإسلام عليهم أن يمنعوا هؤلاء من ذلك ونحو ذلك. مما ذكروا أيضا ما يتعلق بالحرف والصناعات، الحرف والصناعات، أن يكون في قسم من يعني أهل الحسبة الذين يعينهم خصوصا يعني ولي الأمر، يكون من هؤلاء من يقوم بمثل هذا الأمر، أن يروحوا يعملوا مراجعة اللي هي أشبه بمعنى التفتيش على البياعين والتجار ونحو ذلك، ويدخل المخابز ويدخل المحلات ويدخل كذا ويشوف التجارة ويشوف كذا ويشوف كذا. هؤلاء أهل حسبة في هذا الباب، في هذا الباب. أيضا مما ذكر ما يتعلق بالأخلاق والفضيلة، ما يتعلق بالأخلاق والفضيلة، أهل حسبة يعملون في هذا الباب، أخلاق الناس في الشوارع في الطرقات في الأماكن في كذا، ويضبطون الناس في هذه الأمور. ولذلك في الحقيقة الحسبة دي إذا قامت في مجتمعات المسلمين انصلح المجتمع، انصلح المجتمع. ولذلك الغرب يعني يحاول أن يعني يمنع هذه المسألة أن توجد في بلاد المسلمين، يعني وهي موجودة في المملكة العربية السعودية وإن ضعفت جدا جدا جدا، وهذا كله بضغط على يعني منع ذلك من الغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انتقل إلى المطلب الخامس، وهذا ما وقفتم أنتم عليه. قال المطلب الخامس الاحتساب، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيش؟ الحسبة. من أركان الحسبة، احنا قلنا الحسبة لها أربعة أركان: المحتسب، المحتسب فيه، المحتسب عليه، الحسبة أو الاحتساب. قال معنى الاحتساب، قال نريد بالاحتساب القيام فعلا بالحسبة، كأن يأمر المحتسب بفعل معين بكيفية معينة، أو يزيل منكرا بيده كأن يكسره أو يمزقه أو يتلفه أو يدفع صاحب المنكر بيده وبالقوة عما هو فيه. طريقة الاحتساب كيف تكون؟ طريقة الاحتساب والتعامل في مسألة الحسبة كيف يكون؟ وإلا قد يأتي محتسب لأجل أن يمنع منكرا فيفعل إيش؟ منكرا أشد. يعني مثلا ممكن مثلا المحتسب في إيده عصاية تخينة كده ماشي بيها بيحتسب، يقوم بيعذر الناس، يقوم يكسر دراع واحد مثلا هو بيعذره ونحو ذلك بشدة مثلا وغلظة في أمر ربما هو من الأمور التي تحتاج ما هو أدنى من ذلك، قد يحتاج مثلا نوع من العبارة مثلا الشديدة أو نحو ذلك، أو نهره بعبارة فينتقل هو إلى ما هو أشد. ولذلك لابد من ضوابط في طريقة الاحتساب، في طريقة الاحتساب. قال ما يتم به الاحتساب، قال الاحتساب الكامل يتم بإزالته تماما ومحوه فعلا ولو بالقوة عند الاقتداء من قبل المحتسب أو أعوانه أو من قبل صاحب المنكر نفسه، بأن يأمره المحتسب بتكسير آلة المنكر فيطيع أمره، فإن عجز المحتسب عن التغيير باليد انتقل إلى الاحتساب بالقول. يعني حسب الحال، المحتسب عنده قدرة على اللي يزيل المنكر ده، فإن كان الذي يرتكب المنكر مثلا إن قلنا له كسر هذه الآلة التي مثلا أنت تعمل بها الموسيقى، فخاف من المحتسب وسلطانه فكسرها، خلاص يبقى كده حصل الاحتساب. طب هو ما فيش، يبقى المحتسب لو عنده القدرة يأخذ هذه الآلة يكسرها، لو عنده أعوان يتعاون معهم لمنع هذا المنكر ونحو ذلك. طب عجز، هينتقل إلى طريقة أخرى وهي اللسان، وهي اللسان. قال فإن عجز المحتسب عن التغيير باليد انتقل إلى الاحتساب بالقول عن طريق الوعظ والإرشاد والتخويف من الله تعالى، وقد يزول المنكر بهذا الطريق وقد لا يزول، ويبقى صاحب المنكر مصرا على منكره. فإذا عجز المحتسب عن الإنكار بالقول تحول إلى الإنكار بالقلب، تحول إلى الإنكار بالقلب بأن يكرهه بقلبه ويود لو استطاع تغييره. ودليل ما قلناه الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه درجات ومراتب الاحتساب. قال مراتب الاحتساب، هيفصلها هنا، اللي ذكروا ذاك النوع من الإيش؟ من التمهيد كجملة للمعنى، هيفصلها هنا. قال مراتب الاحتساب، قال وبناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب ثلاثة، تكون مراتب الاحتساب ثلاثة. المرتبة الأولى من غير ما تبصوا في الكتاب باليد، الثانية بالقول، الثالثة بالقلب. تفصيل، قال المرتبة الأولى، قال تغيير المنكر باليد، أي تغييره فعلا ولو باستعمال القوة واستعمال السلاح والاستعانة بالأعوان، كما في دفع الصائل لتخليص النفس البريئة من الموت وتخليص العرض المصون من الهتك، ويدخل في نطاق التغيير باليد ضرب المحتسب عليه، ضرب المحتسب عليه اللي هو بيأتي بالإيه؟ بالمنكر، أو حبسه أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر. كل ذا إن كان هذا كله في قدرة من؟ المحتسب. والمحتسب انتبه بما على ما تقدم قبل ذلك في التفصيل السابق في الأبواب السابقة. المحتسب هنا لا تتخيل أنه يكون شخص دائما يعني شخص بمفرده أبدا، قد يكون المحتسب عبارة عن إيه؟ شخص معه أعوان، شخص معه أعوان فضلا عن الوسائل التي يعني تعينه على ذلك، التي تعينه على ذلك. فمثل المحتسب لو عنده سيارة مثلا، وهذه السيارة كما بعض السيارات مجهزة فيها مكان لحبس مثلا المجرمين ونحو ذلك، عنده سيارة وهو عنده قوة، فلو أن صاحب المنكر لم ينتهي فما أمسكه مثلا وقيده ووضعه في هذا الحبس حتى يوصله إلى ولي الأمر، هذا نوع من مثلا طريقة التعامل، هذا نوع من طريقة التعامل مع الأمر بحسب طبعا كل أمر وما يلزمه وما يناسبه. المرتبة الثانية قال الاحتساب بالقول، الاحتساب بالقول. قال وهو أنواع. المرتبة الثانية هننتقل إليها بعد ما إيش مرتبة اليد ما تكون قد عجز الإنسان عنه، لكن هذا ليس بالحتم والضرورة في كل مسألة، ليس بالحتم والضرورة في كل مسألة، بمعنى ليس كل مسألة يشترط أو أن يكون المناسب فيها أن يبدأ بماذا؟ باليد أبدا. في بعض المسائل قد يكون البدء بالإيه؟ بالقول أنسب من البدء بالإيش؟ باليد. لو أني رأيت إنسانا يفعل منكرا واحتمل أنه جاهل ونحو ذلك، هذا أدخل عليه وأنزعه من يده ونحو ذلك أم أقول له هذا حرام، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فترى بعضهم أحيانا يقول والله ما أعرف، أنا ما كنتش أعرف، ويترك هذا الإيش؟ المنكر. إذن القول هنا أفضل من الإيش؟ من استعمال اليد، ولذلك ينظر في كل مسألة. قال المرتبة الثانية الاحتساب بالقول وهو أنواع. واحد التعريف، أي تعريف المحتسب عليه، أي تعريف المحتسب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه، إذ قد يكون المحتسب عليه جاهلا بذلك فارتكب المنكر. يبقى أبدأ أول حاجة في القول أبدأ بماذا؟ بتعريفه حكم المسألة. وإلا أحيانا إحنا بعضنا يبدأ بإيه؟ بالعقوبة على طول، التغليظ في العبارة ونحو ذلك. هذا ما إن غلب، هذا فيما إذا غلب على ظنك أن هذا الأمر إيش معلوم عنده، معلوم عنده. يعني مثلا لو رأيت مثلا إنسانا مثلا بواقف أمام باب المسجد مثلا وبيشغل الأغاني وفاتح الصوت عالي قد كده مثلا، قد تبدأ معه بأنك تقول له لا يجوز، ينفع كده أو نحو ذلك، قد تبدأ معه بذلك، وقد تبدأ معه تقول له الغناء حرام، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينظر في كل مسألة بحسب ما يناسبها. به الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى، وقد يقلع العاصي عن معصيته إذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظ فيحصل المقصود من الاحتساب. جيم التقريع والتعنيف بالقول الغليظ. يبقى أنا عرفت الحكم وبعدين عدت وعظه بالحكم ورغبوا في أن يقوم به. ثلاثة التقريع والتعنيف بالقول الغليظ، ما هوش جاي معاه اللي سبق. قال كقول المحتسب للمحتسب عليه يا فاسق يا أحمق يا جاهل هذا ونحوي. نعم. قال ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات والألقاب الممنوعة شرعا، كما لا يجوز لعن أبي. إن بعض إخواننا يوم عايز ينكر المنكر وبيغلص في العبارة يروح عامل ايه؟ يروح هو اللي مفوت ويخبط هو بقى ويلخبط، نسأل الله العفو والعافية. هذا أتى بمنكر آخر مع هذا المنكر، والمفترض ان هو بيعمل على ايش؟ منع المنكرات وليس زيادة المنكرات. نعم. دال التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب، ان هو بيخوفه لو ما امتنعتش بعد التقريع بالكلام الشديد ونحو ذلك والتخويف وألفاظ أحيانا مثل يا جاهل يا فاسق يا مبتدع ونحو ذلك. طب ما جاش بالطريقة دي بقى. نعم. قال التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب وينبغي أن يكون ذلك ممن يقدر مما يقدر عليه المحتسب فعلا. ما هو المحتسب ما يقولش حاجة وهو إيه ما هوش قادر عليها. نعم. قال وبما هو غير ممنوع شرعا. وأن يهدده بشيء كذلك إيش مش ممنوع شرعا، يعني لما يهدده بالقول يهدده بما يجوز شرعا، يعني مثلا إن كان من سلطانه أن يحبسه مثلا قال إن لم تترك سأحبسك مثلا، إنما ما يكونش مثلا هو بيسمع أغنية يقول له إن لم تترك سأقتلك مثلا، يعني يهدده بما هو ممنوع شرعا، إن لم تترك سأسب أبيك وأمك مثلا ونحو ذلك. نعم. قال وبما هو غير ممنوع شرعا، لأنه إذا هدده بما لا يقدر عليه لم يؤثر تهديده. يعني إذا هدده بما لا يقدر يعني قال له لو أنت ما امتنعتش عن هذا المنكر أنا هحبسك، وهو ما يقدرش يعمل له حاجة خالص خالص، هان في نفس الإنسان هذا الأمر. لكن يهدده بما يقدر عليه، كأن يقول مثلا له إن لم تفعل والله شكوت لأبيك مثلا، شكوت لأبيك أو رفعت الأمر إلى فلان اللي هو مثلا يظن أنه هو يخشى أو نحو ذلك، هنوع من التعديم نوع من تهديده. قال وإذا هدده بغير الجائز شرعا كان ذلك غير جائز، لأن على المحتسب ألا يخالف الشرع في احتسابه. المرتبة الثالثة من مراتب الإيش؟ الاحتساب. قال الاحتساب بالقلب. قال وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين، وهذه المرتبة لا يجوز أن يخلو منها أي مسلم يسمع بمنكر أو يراه إلا ضرر فيه، ثم يتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي. هذه المرتبة لا يجوز أن يخلو منها مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة. والحديث ده بيختلط على بعض إخواننا أحيانا، حتى أنه ربما يستعمله على طريقة يعني الخوارج، وهو نفي الإيمان عن من أتى بإيش؟ بالمنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لا ليس المقصود كذلك، المقصود حال من حالين، إن كان مستحلا فعلى ظاهره كان مستحلا، يعني لو إنسان مستحل المنكر فهذا على ظاهره ما عندوش إيمان زال إيمان. والحالة الثانية وهي التي تغلب طبعا في أحوال المسلمين، الحالة الثانية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل في هذا العمل، في هذا العمل وليس في سائر إيش أعماله، وليس في سائر، وإلا هو معه أصل الإيمان على الأقل، وقد يكون عنده أعمال إيمان كثيرة أخرى، أعمال إيمان كثيرة أخرى. والمثال بسيط جدا على المسألة، الراجل اللي ماشي والعياذ بالله في الشارع فاتح البتاعة بتاعت الأغاني قد كده، ده فرحان بالمنكر ولا لأ؟ فرحان بيه ولا لأ؟ ده تظن أنه هو قلبه في درجة من الإنكار، أو الغالب يعني أن تظن أن في قلبه في درجة من الإنكار؟ مفيش، ده بدليل أنه عامل إيه؟ ده فرحان بيه، ده ودي لو خلى الناس كمان كلهم إيه؟ ده ممكن يطلع الشريط بتاع الأغنية ويديه لواحد تاني يقول له اعمل المنكر ده. طيب ده إيه ده؟ كافر ده ولا إيه ده؟ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل في الإيه؟ في العمل ده، في العمل ده. وإلا هو نفسه ده اللي مطلع الأغاني مشغلها، ممكن تلاقيه أما الأذان يأذن يروح مطفي البتاع ويعمل إيه؟ ويخش يصلي، مش كده برضو؟ بلاش بتاع التوك توك، الناس نفسهم اللي بيعملوا فرح لعيالهم ويجيبوا الأغاني الفظيعة جدا وبيفرحانين جدا إن الأغاني شغالة، وهو نفسه ممكن لما الأذان يأذن يسيب الفرح ويطلع يعمل إيه؟ يروح يصلي. نعم. قال المرتبة الثالثة الاحتساب بالقلب، وهذه المرتبة لا يخلو منها مسلم، لابد كل مسلم يكون عنده هذه الدرجة، والذي ليس عنده هذه الدرجة فهو في هذا العمل الذي ليس عنده فيه إنكار بالقلب ليس فيه إيمان في قلبه، في العمل ده، في جهة العمل ده. نعم. قال فقه الاحتساب. قال الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإيجاد المعروف فعلا، هي دي رسالة المحتسب. نعم. وإذا كان هذا هو الغرض من الاحتساب فيجب الوصول إليه بأيسر طريق وأقصره، يجب الوصول إليه بأيسر طريق وأقصره. يعني العبارة دي جميلة جدا، أنا عايز أقيم المعروف وأمنع المنكر، أدور على أقصر طريق وأعمل به ولا أعود ألف كتير؟ هروح من أقصر طريق. يقصد من خلال ذلك بماذا؟ أن لا أتكلف أنا ما فيه مخالفة، ألا أرتكب أنا في طريقي في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ما يكون فيه زيادة ونحو ذلك، أو حتى أتكلف ما ليس منه. هيذكر هنا أشياء في حول ذلك. قال الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإيجاد المعروف فعلا، وإذا كان هذا هو الغرض من الاحتساب فيجب الوصول إليه بأيسر طريق وأقصره. قال بشرط أن يكون مشروعا، اللي هو إيش؟ الطريق ده يكون طريق مشروع، بشرط أن يكون مشروعا وأن ينظر إلى ما يؤول إليه احتسابه من جهة ما يترتب عليه من زوال مفسدة المنكر وحلول مصلحة المعروف مكانه. وفي ضوء ذلك يقدم يقدم أو يحجم عن الاحتساب. يعني في ضوء الضوابط دي هيقدم على الاحتساب أو يعمل إيه؟ أو يحجم عن الاحتساب. أنت الاحتساب قد يكون في وقت من الأوقات إيش؟ حرام، ممنوع عليك في هذه المسألة. قال ومما يعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية. القاعدة الأولى الإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائما وبالنسبة لكل منكر، وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر وبقاء عزمه على التغيير عند الإمكان. يفضل القلب على هذه الحالة، القلب ما بيتغيرش ضد الإيش؟ المنكر. ممكن اللسان يتغير؟ ممكن، وممكن اليد تتغير حالها، لكن القلب مش هيتغير حاله. ليه؟ لأنه اليد ممكن تتوقف للعجز مثلا، اللسان ممكن يتمتنع للإيش؟ للعجز أو لخوف ضرر أو نحو ذلك. أما القلب فلا سلطان لأحد عليه إلا الله، ولذلك فهذا عمله ثابت يظل موجود وهو بغض المنكر. أما الإنكار القولي أو الفعلي فيكون حسب الاستطاعة، ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما جاء في الحديث الشريف الذي ذكرنا من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره. ويلاحظ هنا أن الثواب يكون كاملا إن شاء الله تعالى إذا كان المحتسب ينكر المنكر بقلبه ويكرهه كراهية تامة ويفعل لإزالته بقدر استطاعته. لو أن إنسانا عجز عن استعمال اليد بكل الصور واستعمال اللسان بكل الصور ولم يبق له إلا القلب، كان أجره تاما من الله تعالى، كان أجره تاما من الله تعالى، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. القاعدة الثانية قال إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. الفقرة دي أو القاعدة دي تحديدا مهمة جدا وخطيرة جدا، خصوصا في فقه هذه الأيام التي نعيشها. قال إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر، أنا عشان هحتسب هضيع معروف أكثر، أنا هحتسب علشان منكر صغير أو منكر بقدر يعني هضيع معروف أعظم، فهنا المسألة لابد من إعادة نظر فيها. قال فإن كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر لم يكن هذا الاحتساب مطلوبا شرعا، وإن كان المحتسب عليه قد ترك واجبا أو فعل محرما، لأن
أو فعل محرما، لأن على المحتسب أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم، وليس من تقوى الله أن يتسبب باحتسابه في فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر، لأن الشرع إنما أوجب الحسبة لقمع الفساد وتحصيل الصلاح، فإذا كان ما يترتب على الاحتساب مقدارا من الفساد أكبر من الفساد القائم، أو يفوت من الصلاح مقدارا أكبر من الصلاح الفائت، لم يكن هنا الاحتساب مما أمر به الشرع. عشان ينكر منكر هيجلب منكر إيش أشد منه، هنا لا يجوز له هذا، لا يجوز له ذلك. وحتى وإن قال مهما قال، حتى وإن قال الأدلة الفلانية والعلانية، لكنه في نهاية الأمر سيأتي بمنكر أكبر. فهذا بلا خلاف بين العلماء، إذا جاء بمنكر أعظم لا يجوز. الخلاف بين العلماء في إذا جاء به بمنكر مساوي، بمنكر مساوي. نعم. ولا شك أن ما قلناه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف، وعلى المحتسب أن يتصبر فيها ويزن مقادير المعروف والمنكر التي تنتج عن احتسابه، ثم يقدم بعد ذلك على احتسابه أو يحجم عنه. وهذا كله بالنسبة للواقعة المعينة والشخص المعين، أما بالنسبة للعموم فهو يأمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أمر باقي على عمومه، أما في الوقائع المعينة فهذه الواقعة إن أنكر سيأتي بمنكر أشد، فيقال له عند ذلك لا تنكر، لا تحتسب، اترك هذا. لماذا؟ لأنه سيجر ما هو أفسد منه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل حذيفة مثلا ليلة الأحزاب يقول له ماذا؟ لا تزعرهم علينا، لأنه ده نوع من الإيه؟ المنكر الذي هو أشد مما هو موجود. هم الآن يحاصرون المدينة، لا هيهاجموا المدينة، لا خليهم من غير هجوم أحسن ونحو ذلك. قال: وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لماذا قال العلماء لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح وإن ظهر منه شيء من الفسوق، لأن الغالب في هذا الخروج حصول مفاسد أعظم من مفسدة فسقه، وحيث كانت المفسدة أعظم لم يجز الاحتساب، كما أن الإمام لا يزال في دائرة الإسلام ولم يخرج منه بفسقه، فيبقى له حق الطاعة على الرعية ما لم يأمر بمعصية، فلا يستوجب الاحتساب عليه بالقوة وحمل السلاح وإحداث الفتنة والاقتتال بين المسلمين. الحاكم لا يزال في دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام، فهذا إذا خرج عليه الناس بالسلاح فالظاهر من الحال سيكون ماذا؟ الفوضى والدماء ونحو ذلك. ولذلك هو بيعلق بيقول: وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لماذا قال العلماء لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح، لأنه الغالب أنه سيأتي بالإيش؟ بالمفسدة الأشد والمنكر الأكبر. نعم. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، كل ده بيتكلم عن فقه الاحتساب. لابد أنه من يقوم بالاحتساب يكون عنده أو يستحضر هذه القواعد، هذه القواعد كما تقدم. القاعدة الأولى أنه يكون عنده إنكار قلبي لا يزول. القاعدة الثانية كما تقدم أنه لا يأتي بمنكر إيش أشد منه، ولا يزيل المعروف الذي هو أعظم لأجل أن يأتي بمعروف إيش أقل ونحو ذلك. القاعدة الثالثة: قال الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك. ومستند هذه القاعدة أنه يعني ما أخذ بالرفق ما أمكن ذلك، كلما كان المحتسب يستطيع أن يصل إلى ما يريد بالرفق كان هذا مقدما، كان هذا مقدما. يقول: ومستند هذه القاعدة ما يأتي: واحد، الحديث النبوي الشريف إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. اثنين، إن الإنسان بطبيعته وما فطر عليه يقبل الأمر والنهي باللطف والرفق ولين القول أكثر من قبوله عن طريق العنف، بل ربما حمله العنف على الإصرار على المنكر مراغمة للآمر وعنادا له. وربما دل على ما نقول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينطق إلا بالحق. فالرفق هذا في الحقيقة له حتى في النفوس، يعني نفوس الناس، حتى في يعني التجارب العادية عندك في حياتك الحياتية تجد هذه الصور لا تنتهي. يعني أذكر مثلا أحدهم قال لأحد الشيوخ وهو بيركب السيارة جنبه وكان بيشرب سجاير، فالشيخ قرب جنبه كده وقال له والله إذا أنا يعني عندي حساسية وتعبان شوية وأرجو لو تسمح يعني ممكن لو تسمح بس التدخين. قال له حاضر يا شيخ حاضر، وراح يطفي البتاعة وراح سجاير. قال له شوف أنت، شوف أنت جبتها إزاي، أنا عارف أنت عايز تقول لي إنها حرام بس جبتها لي بطريقة تانية. واحد غيرك يقعد يقول لي حرام وحلال ومش عارف ايه بيخليني مش برضى اعمل. شوف انظر عنادا هو مش عايز ايه، مش عايز يعمل وعليه. فالرفق احيانا يكون هو بالفعل الطريق الايش الاحسن والافضل طبعا. قال جيم ان الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتسب عليه قابلا للاحتساب راضيا به مقتنعا بضرورته ومضمونه حتى يكون له من نفسه وازع يمنعه من العودة إلى المنكر. وهذا كله يحتمل حصوله بقدر أكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم الغضب والعنف وبالمحاججة والمناقشة الهادئة المقنعة. ونسأل الله العفو والعافية. الفيسبوك والحاجات دي طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عن أبي أمامة أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتأذن لي في الزنا؟ شايف السؤال ده دخل كده في وسط الصحابة وعهد الصحابة طبعا بقى أطهر عقد أطهر عهد، ويدخل في وسط المسجد كده ويقف يقول له أتأذن لي في الزنا؟ قال فصاح الناس به. انت بتعمل ايه، انت بتتكلم ازاي ونحو ذلك. فصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه ابنه، فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه لامك؟ شوف المحاجة بقى والرفق في يعني توصيل الـ 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 الامر. قال اتحبه لامك؟ قال لا. قال لا جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ حتى ذكر صلى الله عليه وسلم العمة والخالة والغلام في كل واحدة يقول لا جعلني الله فداك، لا يعني جعلني الله فداك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك الناس لا يحبونه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا، أي هذا الشاب يعني. قال دال الاحتساب يجري على السلطان كما قلنا، والسلطان بحاجة إلى التلطف معه لما يحس من نفسه من سلطة. ده بل أولى واحد إن احنا نعمل إيه، نتلطف معه لأنه السلطان كبير، السلطان كبير، والكبير ده لو أنكرت عليه بطريقة مهينة قد يعاند وقد كذلك يصر وقد يعاقبك وقد ينكل بيك وغيره. نعم. قال ولأنه محتاج إلى الهيبة وقد يتطاول عليه المغرضون بحجة الاحتساب، فمنعا لذلك ومراعاة لما يحس هو من نفسه كان الرفق معه في الاحتساب هو المطلوب، وبهذا أشار الفقهاء. ويقاس على السلطان نوابه وولاة الأمور، وقد يدل على ما قلناه أو يؤيده إن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون وقد أرسلهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وما قلناه لا يعني أن الرفق هو الأسلوب الوحيد للاحتساب أو أنه لا يجوز تركه في بعض الأحيان، وإنما يعني ما قلناه التأكيد على الرفق والأخذ بما كلما أمكن ذلك والأخذ به كلما أمكن ذلك ولا يستعاض عنه بغيره إلا عند الحاجة أو الضرورة. يعني أن الترغيب في الرفق لا يعني أننا نمنع من الإيش من الشدة أحيانا نمنع من الشدة أحيانا. نعم. قال فمن مجالات الرفق اللازمة للمحتسب إذا غلب على ظنه أن المحتسب عليه قام بالمنكر جهلا منه بحكمه أو استجابة لهوى عابر أو لضعف في إرادته، كما أن الرفق يلازم الاحتساب بالتعريف بالحكم أو بالوعظ والإرشاد أو التخويف من الله تعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد على بعض الناس في بعض الإش في بعض المواعظ، على سبيل المثال أنه لما رأى بعض الناس هم يتوضؤون والماء لا يصل إلى أعقابهم جعل يقول بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وكذلك الرجل الذي كان يلبس خاتما أخذه منه وألقاه صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك إذا كان المنكر جسيما لا يمكن معه الانتظار أخذ المحتسب بالشدة الكافية لدفعه، ولا يعتبر ذلك خروجا عن قاعدة الرفق، لأن من معاني الرفق الحرص على مصلحة المحتسب عليه بإبعاده عن المنكر وتخليصه من المعصية وما يترتب عليه من عقاب. إحنا نريد أن نصل إلى هذا، فإن كان الرفق قدمنا الرفق، إن لم يكن الرفق كانت الشدة ولا بأس ولا حرج في استعمالها. قال متى يجب الاحتساب، متى يجب الاحتساب؟ قال الاحتساب القلبي واجب على كل مسلم في جميع الأحوال إذا ما سمع بمنكر أو رآه كما قلنا. أما الاحتساب باليد أو بالقول فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب بشرط أن يأمن المحتسب على نفسه من الأذى والضرر كما يأمن على غيره من المسلمين من الأذى والضرر، يعني ألا يكون في احتسابه باليد ما يؤدي إلى رجوع ضرر عليه لا يحتمله أو ضرر على غيره من المسلمين أو ضرر على قرابته ونحو ذلك مما لا يحتمله، فهذا عند ذلك لا يجوز له الاحتساب. قال متى يجب الاحتساب؟ قال الاحتساب القلبي واجب على كل مسلم في جميع الأحوال إذا ما سمع بمنكر أو رآه كما قلنا. هذه مسألة تقدمت إن هذا لا يخلو منه مسلم ولا يجوز أن يخلو منه مسلم. أما الاحتساب باليد أو بالقول فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب بشرط أن يأمن المحتسب على نفسه من الأذى والضرر كما يأمن على غيره من المسلمين من الأذى والضرر. وتعليل ذلك أن الخوف من لحوق الأذى والضرر بمنزلة العجز الحسي، بمنزلة العجز الحسي. يعني ماذا قال؟ والعجز الحسي يفوت شرط القدرة، مرتبط شرط القدرة بالعجز الحسي وعدمه يعني لو في إنسان عنده عجز حسي يبقى ده مش متوفر عنده الإيه؟ القدرة. وعليه فمسألة إذا كان الإنسان يعود عليه ضرر لا يحتمله فإن هذا لا يلزمه الاحتساب، لا يلزمه الاحتساب. أما إن كان هذا الضرر يحتمله ويزول به معه المنكر فإنه يستحب له عند ذلك الاحتساب، وقد يجب في بعض الأحوال. وعلى سبيل المثال مثلا لو أنه وهو يزيل منكرا سمع كلمة قبيح، مثلا واحد شتمه وهو بيزيل المنكر، أو الناس قالوا له يا ظالم يا كذا يا كذا وهو بيزيل المنكر، فهذا ضرر يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. نعم. ثم قال هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ قال وإذا توفرت القدرة وأمن المحتسب من الأذى والضرر فهل يشترط الانتفاع باحتسابه لوجوب الحسبة عليه؟ قولان للعلماء. يعني ماذا هذه المسألة؟ هل يشترط الانتفاع بالحسبة لوجوبه؟ يعني هل الحسبة هتجيب نتيجة؟ يعني عشان لو جابت نتيجة يبقى أنا أحتسب، أظن أنها تجيب نتيجة أحتسب، أما لو أنا عندي ظن أنها مش هتجيب نتيجة خالص الحسبة، هل تجب علي الحسبة أم لا؟ قولين للعلماء، قولين باختصار، قول بأنها تجب وقول بأنها لا تجب. لماذا؟ لأنه في حال ما إذا يظن أنها لا تأتي بمنفعة فإنه لا يفعل شيئا عند ذلك، وهذا في تفصيل سيأتي، والراجح في الحقيقة الوجوب على كل الأحوال. يقول القول الأول لا يجب الاحتساب وإنما يستحب عند عدم رجاء الانتفاع، فإذا كان مرجوا وجب الاحتساب، ودليل هذا القول ما فهموه من قوله تعالى. دليل هذا القول اللي هو أنه اللي هي لا يجب إن هي لا يجب عليه الاحتساب. قال ودليل هذا القول ما فهموه من قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. فأصحاب القول ده قالوا إن نفعت الذكرى، طب خلاص هو شاف إن مش هينفع من وراء هذا الاحتساب يبقى ما ينكرش، قالوا ليس عليه به بواجب. قال جاء في تفسير ابن كثير بصدد هذه الآية منهم من حملها على ظاهرها فيكون المعنى ذكر حيث تنفع الذكرى أو التذكرة. القول الثاني قالوا يجب الاحتساب سواء نفع أو لم ينتفع أو لم ينفع، لأن احتسابه به، لأن احتسابه قيام منه بواجب شرعي فلا يتوقف على انتفاع الغير به، ولأن على المسلم أن يؤدي ما عليه وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه، مثل ترك صاحب المنكر منكره. وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول بأن الآية الكريمة، وإلا في الحقيقة مما يدعم القول هذا اللي هو أنها تجب حتى وإن ظن أنها لا تنفع، أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، فهذا كله يدل على ماذا؟ على أنك اعمل بالدعوة وبلغ، وأما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى. قال وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول بأن الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة التالية، يعني مش ليس كما قال أصحاب القول الأول أنها تعلق الوجوب بالانتفاع، لا، لا تعلق الوجوب بالانتفاع للأدلة التالية: واحد، إن المعلق بإن على الشيء بإن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، يدل على ذلك آيات، منها قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا. طب لو ما خفتوش تقصروا من الصلاة ولا ما تقصروش؟ هنقصر في الصلاة. نعم. قال فإن القصر جائز وإن لم يوجد الخوف. وقوله تعالى فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، والرهن جائز مع وجود الكاتب، حتى لو في كاتب يجوز أخذ منك رهن في القرض، يجوز أخذ منك رهن. به إن ذكر الشرط في الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى بفوائد، منها أنه سبحانه وتعالى ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع، وليس هذا نفي الحالة الأخرى اللي هي عدم الانتفاع. قال وسكت عن الحالة الأخرى وهي عدم الانتفاع منبها عليه، منبها عليه كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، بس حر بس. قال وتقدير الآية وتقيكم البرد. وعلى هذا فقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى تقديرها فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. قال ومن الفوائد أيضا أن المراد الحث على الانتفاع بالذكرى، كما يقول الشخص لغيره إذا بين له الحق قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقل. قال فيكون مراده الحث على ماذا؟ على القبول، زي بيقول له والله أنا قلت لك بقى وانت حر، وانت حر يعني ما تقبلهاش، ولا بيقول له وانت حر يعني إن شئت تنتفع وإن شئت لا تنتفع. نعم. قال والراجح عندي من القولين الوجوب كلما كان الانتفاع مرجوا أو ممهدا لتحقيق الانتفاع، أو كان فيه إظهار شعائر الإسلام، أو يحقق مصلحة مشروعة غير انتفاع المحتسب عليه، حتى لو المحتسب عليه ما عملش اللي احنا عايزينه، لكن قد تكون هناك مصالح أخرى من ذلك. ومن أعظم هذه المصالح وجود التذكير في الناس بالدين. نعم. قال فإذا عرى عن ذلك كله كان مستحبا لواجبا، يعني حتى لو ما فيش المنافع دي كلها الاحتساب هيكون هنا في مرتبة الاستحباب. ده لو ما فيش كل المنافع دي، وفي الحقيقة لا يخلو التذكير من منفعة حتى مع أغلظ الخلق، حتى مع أغلظ الخلق لا يخلو التذكير من منفعة، على الأقل إيجاد زاجر في نفسه إن هو اللي هو الشخص اللي بيرتكب المنكر حتى لو ما رجعش عنه، هذا نوع من زجر نفس هذا الشخص بدرجة من الدرجات، فهذا نوع من الانتفاع. نعم. متى يستحب الاحتساب؟ قال ويستحب الاحتساب القولي إذا علم المحتسب أن قوله لا يفيد ولكن لا يلحق أذى منه، وهذا على رأي بعض العلماء، وقد قيدنا هذا الاستحباب بما قلناه في الفقرة السابقة. كما يستحب الاحتساب إذا علم المحتسب أن إنكاره يفيد ولكن يلحقه أذى، ولكن يلحقه أذى، يعني إنكاره هيفيد بس هو هيتأذى من جهة تانية. طيب ماشي.